إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو في أثناء كلامه على دم الفدية، في باب الفدية، يقول رحمه الله تعالى: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه السابق. يجب الهدي، يقول بشرطه السابق، وهذا الهدي واجب على الحاج المتمتع والحاج القارن، وهذا بلا خلاف بين العلماء. وتقدم معنا أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، وأن وجوب الدم عليه أو الهدي عليه بشرط أن لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام، وألا يسافر بينهما على ما تقدم. والمصنف هنا أدخل دم المتعة والقران بين المحظورات، بينما هذا الدم هو لم يجب بسبب المحظور، الدم الذي على المتمتع والقارن، وإنما وجب بسبب النسك. إلا فدم المتعة ليس فدية ولا كفارة، بل هو دم نسك وشكر لله تعالى كما تقدم معنا، ولهذا سماه الله هديا، وأبيح للإنسان أن يأكل منه. فهو وجب بسبب أن المحرم أحرم بهدي التمتع أن الحاج أحرم متمتعا أو أحرم قارنا. فالمتعة والقران يجب فيهما هدي، يجب فيهما هدي. يقول تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، أي باعتبار الوجود لا باعتبار الهدي نفسه، ولهذا لا يجزي من الهدي إلا ما جمع شروط الهدي كما أي: فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج فيذبح ما قدر عليه من الهدي، ولا خلاف في وجوبه على المتمتع. وأيضا كما مر معنا علم منه أنه دم نسك وسع الله به على عباده، وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمراره عليه من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والقارن بالقياس على المتمتع، أي القارن يقاس على المتمتع، أي في ترفه بترك أحد السفرين فجعل النسكين الحج والعمرة في سفرة واحدة، بل أولى، لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن، أكثر من أفعال القارن. يقول: فإن عدمه، أي عدم الهدي في موضعه، إن عدم الهدي في موضعه بحيث لم يوجد، أو كما قال المصنف عدم ثمنه، عدم ثمنه في موضعه، يكون كما سيذكر المصنف في صيام 3 أيام. ولو وجد، يقول المصنف، من يقرضه، لأن الظاهرة استمرار عسرته، فجاز له الانتقال إلى البدل الذي هو الصوم قبل زمن الوجوب. ولو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو مسر في بلد لم يلزمه، ويعمل بظنه في عجزه عن الهدي. قال: فصيام 3 أيام في الحج، أي في وقت الحج، لأنه لا بد من إضمار، لأن الحج أفعال لا صوم فيها، وإنما يصام في أشهرها، أي وقتها، ووقت وجوب صومها، صوم هذه 3 أيام، طلوع الفجر يوم النحر، طلوع الفجر يوم النحر، لأنه وقت وجوب الهدي، ويجوز تقديمها بعد إحرام المتمتع بالعمرة. قال شيخ الإسلام: في أشهر أقوال العلماء، وهو الأرجح، فإنه في تلك الحال في الحج، وقيل يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده، ويجوز تأخيرها إلى أيام منى. وإن أوجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا لم يلزمه وأجزأه الصوم، وإن وجده قبل الشروع ففيه روايتان في المذهب، والمذهب الإجزاء كما صححه في تصحيح الفروع وغيره. يقول المصنف: فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل، يقول، كون آخرها يوم عرفة، هذا هو المشهور وعليه الأصحاب، ليكون إتيانه بها أو بعضها بعد إحرامه بالحج، فيصومه هنا استحبابا للحاجة إلى صومه. ونظره في المبدع، وعنه الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية، وفي المجرد وغيره أنه المذهب، وهو قول ابن عمر وعائشة، لأن صوم يوم عرفة غير مستحب له، ووقت جوازها إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ولا يجوز قبله. وما نقل عن أحمد في جوازه، فقال الموفق: ليس بشيء، وأحمد منزه عن هذا لمخالفته لأهل العلم، انتهى. ووجوبها، يعني وقت وجوب الهدي، لأنه بدل منه، لكن يعني قول المصنف والأفضل كون آخرها يوم عرفة، أي فيصوم اليوم 7 و8 والتاسع ليكون آخرها يوم عرفة، لأنه في هذه الحالة يعني بدأ الصيام عندما أحرم بالحج، لذا قال: ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم 7، فيحرم اليوم 7 ليكون صومه الأيام 3 في نفس الحج، اللي هي 7 و8 و9. لكن تقديم إحرام الحج على اليوم 8 يرد عليه أنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الصحابة الذين تمتعوا، لأنهم لم يسوقوا الهدي وأحرموا بالحج في اليوم 8، أحرموا بالحج في اليوم 8. كذلك كون آخر يوم عرفة أيضا هذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وأتي بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو واقف بعرفة ليعملوا أنه مفطر. والصوم في عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل يوم خاملا وكسلانا ومتعبا، ولذلك جاء في عدم استحباب الصوم أو كراهة الصوم للحاج في يوم عرفة في يوم عرفة. ف يعني الذي يظهر من حديث ابن عمر في قول عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا يظهر أن الصحابة كانوا يصومون في أيام التشريق، يعني الذي عليه 3 أيام ما وجد الهدي، وهذه الأيام يصومها أيام التشريق لأنه في الحج، لأن أيام التشريق أيام للحج، فيرمي الجمرات 11 و12 وكذلك 13. فيعني أن الأفضل لو قيل بأن الأفضل أن تصام في أيام التشريق أو أن تصام قبل يوم عرفة، لأن المتعة جزء من الحجة، لأنها جزء من الحجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا، يعني عليه دم، نخرها عن أيام منها صامها بعد وعليه دم لوجوبه، فقضاه بفواته كرمضان وأيام منها أيام التشريق وضيفت إلى منها لإقامة الحج فيها. قال: وإن أخرها عن أيام منها صامها بعد وعليه دم مطلقا، وعليه دم مطلقا، أي سواء أخرها لعذر أو لا. وقد صححه في تصحيح الفروع وغيره. وأنه لا يلزمه، الإمام أحمد لا يلزمه مع العذر، اختارها القاضي وغيره. وقال أبو الخطاب: لا يلزمه مع الصوم دم بحال، لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته. وكذا إذا أخر الصوم عن أيام النحر لغير عذر فعليه دم لتأخير الواجب عن وقته، وعنه لا كالتي قبله. أما إن أخر الهدي لعذر فلا، لاتساع وقتها فيندر استغراقه العذر له، بخلاف أيام النحر فمن أخر صيام 3 الأيام التي في الحج حتى انتهى حجه لغير عذر، كلام صاحب المصنف أو كلام المصنف أنه تلزمه الفدية، ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الصحيح لا تلزمه. يقول: وعجبا لأمر الفقهاء رحمهم الله أن يقولوا تلزمه الفدية وهو أصلا ما عنده فدية، وهو أيضا لما عدم الهدي صار الصيام واجبا في حقه، فنقول إنه يجب أن يكون في الحج، وإذا تأخر ولا سيما إذا كان لعذر فإنه يقضي كرمضان، يعني يقضي هذه الأيام مثل الذي عليه دم واجب غير التمتع، فإن عليه الصوم 10 أيام قياسا على المتمتع، وأنه إذا ما صامها أثناء الحج فإنه يصومها بعد ذلك، فإيجاب الفدية عليه هذا كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا فيه بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصيام 7 أيام إذا رجع إلى أهله، يعني إلى بلده، يعني إلى بلده، وهو يعني هذا هو الأفضل لحديث ابن عمر، 7 إذا رجع إلى أهله، ولا يصح شيء منها أيام منها لبقاء زمن الحج ولا قبل طواف الزيارة، لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، أي فمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن فصيام 3 أيام في الحج، أي قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإن صامها قبلها بعدما يحرم بالحج جاز كما تقدم. 7 إذا رجعتم، أي إلى أهلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله، موافقا لنص القرآن شاهدا بذلك. وجاء في الإنصاف: إذا رجعتم، يعني من عمل الحج. يقول المصنف: وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، لأن هكذا قال المصنف: وفراغه من أفعال الحج، له صومها يعني 7 بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج. لماذا؟ لأن كل صوم واجب جاز في وطن فاعله جاز في غيره، كل صوم واجب جاز في وطن فاعله جاز في غيره كسائر الفروض، فيجوز بعد أيام التشريق نص عليه، وذلك إذا طاف للزيارة، فيكون المراد من الآية إذا رجعتم من عمل الحج لأنه المذكور. يقول المصنف: ولا يجب تتابع ولا تفريق في 3 ولا 7، فلا يلزمه التتابع إذا شرع في صوم 3 أو 7 لإطلاق الأمر، ولا يلزمه التفريق بين 10 إذا أخر 3 إليه، ولذا إذا لم يصوم 3 قبل يوم النحر صام أيام منى، صام أيام منى. يقول المصنف: والمحصر يذبح هديا، المحصر يجب عليه هدي بنص القرآن كما سيذكره المصنف، يذبح هديا بنية التحلل، أي يلزمه ما لم يشترط، فإذا اشترط وقال في المحل حيث حبستني هذا لا يلزم، وهذا هو النوع الثاني، وإنما اعتبرت فيه دون غيرها، لأن من أتى بأفعال النسك أتى بما عليه فحل بإكماله، فلم يحتج إلى نية، يذبح هديا يقول بنية التحلل، بخلاف المحصر فإنه يريد الخروج من تلك العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى نية، لقوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن احصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي، أي ما يهدى إلى البيت، وأعلاه بدنه وأدناه شاة كما سيأتي. يقول قال تعالى لقوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، المراد بالهدي الشرعي المعروف بأن يكون من بهيمة الأنعام وبالغا للسن المقدرة شرعا، ويكون أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء، وهذا الهدي يذبحه محل الإحصار، يذبح عند الإحصار وفي مكان الإحصار، لقوله تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا لم يجد هديا، إذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع، أي من عليه هدي التمتع أي عليه هدي التمتع يخير فيه بين صيام أو صدقة أو نسك. وجه القياس كون وجوب الهدي فيها بالنص، فلما كان كذلك قاسوا ما يقوم مقامه على ما نص عليه هناك، ولأن دم لأنه دم واجب فكان ذلك بدله كدم المتعة. يعني إذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. يعني المحصر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام ثم بعد ذلك يتحلل. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد هنا قال المصنف وإذا لم يجد هديا صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على المتمتع. يعني أن المحصرة أن المحصر الذي لا يجد الهدي يصوم 10 أيام مثل المتمتع الذي لا يجد الهدي، لكن بالنسبة للمتمتع جاء النص عليها. وأما في الإحصار قال فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فانتقل إلى حكم آخر ولم يذكر الصوم، ولم يذكر الصوم بل سكت عنه في الإحصار وأوجبه في التمتع، لأن من عدم الهدي دل على أنه من لم يجد الهدي من المحصرين، فليس عليه شيء كما قال بعض أهل العلم. لكن أكثرهم ومنهم الحنابلة نصوا على أن المحصر الذي لا يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام مثل المتمتع الذي لا يجد الهدي. وجه القياس أن المحصر يجب عليه دم والمتمتع يجب عليه دم، وفاقد الدم في المتمتع ينتقل إلى الصوم الذي هو 10 أيام. إذن كذلك الذي لا يجد الهدي وهو محصر يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع. ولذا يعني أوجب الجمهور ومنهم الحنابلة أن كل من كان عليه دم واجب متعين لا يجده، يعني لا يجد هذا الدم أو لا يستطيع هذا الدم، فإنه ينتقل إلى صيام 10 أيام لتكون بدلا عنه بالقياس. يقول المصنف ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه، يعني سواء كان قارنا أو مفردا نص عليه كسائر المحظورات. وقال القاضي وغيره إن لم يجد بدنه أخرج بقرة، فإن لم يجد فسبعا من الغنم لقيامها مقامها في الأضاحي. قال قبل التحلل أول بدنه وبعده شاه، أي ويجب بوطء في فرج في الحج بعد التحلل الأول شاه سواء كان قارنا أو مفردا، فإن لم يجد البدنه يقول صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة رضي الله عنهم. قاله ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رواه عنهم الأثرم وغيره، ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعا. فلم يجد بدنه صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع لقضاء الصحابة بذلك. ويجب بوطئ في العمرة شاه كفدية الأذى، شاه كفدية الأذى أو صدقة أو نسك، ولأنها أحد النسكين العمرة فوجبت شاه، لأن حكم العمرة أخف، وذكرها هنا والله أعلم بطريقة تبعية لا لكونها من هذا أو كيسم. يقول المصنف: وتقدم حكم المباشرة، نعم أنه يجب شاه إذا لم ينزل، فإن أنزل فبدنه. يقول: وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها، أي في الجماع في الحج أو في العمرة، لزماها أي البدنة في الحج والشاه في العمرة، أو لزمها أي الحكم. يقول: وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكره من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة لزماها أي البدنة في الحج والشاه في العمرة. روي عن ابن عباس وجمع لوجود الجماع منها بدليل الحد، ولأنه ما اشترك في السبب الموجب. والمكرهة لا فدية عليها، نص عليه لقوله تعالى: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأنه لا يضاف إليها الفعل، وكالصوم كالصوم. وتقدم يقول المصنف حكم المباشرة دون الفرج، أي في الباب قبله موضحا. ولا شيء يقول على من فكر فأنزل كما تقدم، وأنه إجماع. والدم الواجب لفوات أو ترك واجب كمتعة، نعم، أي فوات الحج يجب به بدنا في الأصح، وهذا هو الضرب الثالث عند البعض وتقدم. أو ترك واجب كمتعة، أي أن الدم الواجب لترك واجب كدم متعة، يذبح هديا إن وجده، وإلا صام 10 أيام، إلا أنه لا يمكن في الفوات صوم 3 أيام قبل يوم النحر، لأن الفوات بطلوع فجره قبل الوقوف. وقال القاضي: ما وجب لترك واجب ملحق بدم متعة، وما وجب المباشر ملحق بفدية الأذى. فيكون الدم الواجب بلا تخيير، يعني دم ترتيب اللي يسمونه دم ترتيب، يكون يجب في الوطء في الفرج في الحج وفي العمرة، وكذلك يجب على المحصر، ويجب على من فاته الحج، ويجب على كل من ترك واجب من واجبات الحج، كأن يترك الإحرام من الميقات، أو يترك المبيت بمزدلفة، أو يترك المبيت بمنى، أو يترك رمي جمرة، أو ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، لأن الوقوف بعرفة ركن، ومن وقف نهارا وجب أن يمد الوقوف إلى الليل، لكن لو انصرف قبل الغروب تعدت الركنية وبقي أنه ترك واجب، فيكون في تركه الواجب عليه دم كدم المتعة. فالدماء هنا 3 التي تجب على الترتيب، 3: الإحصار والفوات والتمتع والقران، ويلحق بها الدم الذي يجب لترك واجب، بل صارت 4، صارت الدماء التي تجب على الترتيب 4: ترك واجب، بل 3: ترك واجب من واجبات النسك، والإحصار والفوات. دم التمتع يدخل في الواجبات لأنه واجب على القارن وواجب على المتمتع على المتمتع. ينتقل المصنف إلى فصل جديد فيقول فصل، وهذا الفصل يذكر فيه حكم فدية من كرر محظورا وما يسقط بالنسيان ونحوه، ومن تدفع له الفدية وفي أي موضع يكون نحر الهدي. قال ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده، أي الحلق أو التقليم أو اللبس أو التطيب أو الوط، ولو بغير الموطوءة مرة بعد أخرى، ومثله مقدمات الجماع، ولم يفدي لما سبق من حلق وما عطف عليه فدية، ولم يفدي لما سبق فدا مرة سواء فعله متتابعا أو متفرق، أو لم يفدي. ولم يفدي علم من كلامه أنه لو فدى عن الأول فدى عن الثاني، لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه لفديته، فيكون الثاني محظورا جديدا. ولذلك قال من كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم عاده ولم يفدي لما سبق فدى مرة واحدة سواء فعله متتابعا أو متفرقا. ليقول المصنف لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، أي سواء فعل جنسا من المحظور متتابعا بأن حلق رأسه وسائر جسده أو قلم أطار يديه ورجليه أو لبس إمامة وخفا أو وطئ ونحوه وذكر الزركشي وغيره، إذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف ففدية واحدة، لأن الجميع جنسه واحد، بل عموم كلامه يقتضي أن تغطية الرأس بجميع أنواعها يعني متحدة مع لبس المخيط. فإذا كان فعل ذلك وكرره ولم يكفر ولم يفدي فعليه فدية واحدة، لأنه كما قال المصنف لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. وأيضا يستدل على ذلك بأنه كالحدود، لأن ما تداخل متتابعا تداخل متفرقا كالأحداث. قال شيخ الإسلام وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية جاءته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء. ولذا قال المصنف ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، يقول وإن كفر عن السابق ثم عاده لزمته الفدية ثانيا. نعم لزمته الفدية ثانيا لعدم ما يسقطها، ولأنه صادف إحراما فوجب كالأول، وكما لو حلف وحنث ثم كفر ثم حلف ثانية وحنث فإنه يكفر، فإنه يكفر لأن الأول انتهى وبرئت ذمته منه لفديته، فيكون الثاني محظورا جديدا محظورا جديدا. قال المصنف بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة، وهذا قول عامة أهل العلم لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء من النعم مثل ما قتل. فدلت الآية على أن من قتل صيدا لزمه مثله، ومن قتل أكثر لزمه مثل ذلك، ولأنه لو قتل أكثر تعدد الجزاء فمتفرقا أولى، لأن حال التفريق ليس بأنقص، وكقتل الآدمي وبدل متلف. فقوله ولو في دفعة، فلو أصاب متعدد برمية واحدة كأن يصيب خمس حمامات مثلا فإن عليه خمس شياه، فلا يقال إن الفعل واحد والمحظور واحد، لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مثله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية. فلو قدر أنه فدى شاة واحدة عن خمس لم يكن فدى بمثلها، لم يكن. وهذا وجه استثناء الصيد، هذا وجه استثناء الصيد. ولذا قال المصنف بخلاف صيد، بخلاف صيد. ثم قال المصنف بعد ذلك: ومن فعل محظورا من أجناس ما تقدم، إذا كانت من جنس واحد، الآن يذكر ما كان من أجناس، يقول: بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط فدى لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه. نعم، من فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط أو وتطيب وباشر ونحوه، يقول فدى لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه، تفرقت أو اجتمعت لأنها محظورات مختلفة، فتتعدد الفدية بتعدد المحظورات من أجناس، وإن كانت متحدة الكفارة كحدود مختلفة وأيمان، كحدود مختلفة وأيمان مختلفة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: سواء رفض إحرامه أو لا، أي سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج منه أم لا، فلا تسقط الفدية، لأن الحج كما هو معلوم لا يقبل الرفض ولا الفسخ، وحتى الإنسان لو أفسده لزمه المضي فيه والامتناع عن المحظورات، والامتناع عن المحظورات، سواء نوى فاعل المحظور الخروج من إحرامه أو لم ينوه، لأن حكم الإحرام باق، لأنه لا يفسد كما ذكرنا بالرفض ولا بالفسخ، ولذلك هذا محل إجماع بين العلماء. فلو قال المحرم أنا أرفض إحرامي أو نوى الرفض الإحرام لم يخرج بذلك، كما لا يخرج منه بالإفساد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء، كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذا لا يتحلل به. نعم، إذ التحلل بالحج يقول لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، يعني كمال أفعال الحج من وقوف ورمي وطواف وسعي وسائر ما يكمل به، أو التحلل عند الحصر، أي إذا أحصر عن الحج فإنه يتحلل منه كما سيذكر المصنف في باب الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه بأن قال: اللهم إن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، وما عدا هذه لا يتحلل به، أي ما عدا ثلاثة أشياء من نحو الحلق ولبس ووطأ لا يتحلل به. ولذلك قال: ولو نوى التحلل لم يحل، هو هذا بالإجمال، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، أي أحكام الإحرام من اجتناب المحظورات والفدية إن فعل ما تجب فيه وغير ذلك مما تقدم، لأنه لا يخرج منه بالإفساد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لأنه وليس عليه لرفض الإحرام شيء، لأنه مجرد نية، أي ليس عليه لذلك دم ولا غيره، لأنه مجرد نية فلم يلزمه شيء لعدم تأثير مجرد النية فيه، ولأن حكم الإحرام باق، يقول ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس. وتغطية رأس هكذا قال المصنف واختاره الخرقي وغيره. وقال ابن القيم الراجح من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل. يقول المصنف لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه الحديث رواه ابن ماجة وغيره. ولقول الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. وهذا رواه مسلم. يقول لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال. كذلك قوله تعالى مما يستدل به على أنه لا يجب بالفدية هنا في حال النسيان أو في حال الإكراه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. وكذلك قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه المسألة الأقوال فيها ثلاثة أقوال ولعلنا نذكرها بشيء من التفصيل لأنها مختلفة في كل مذهب من المذاهب ليس محل اتفاق في الأشياء التي تسقط بالجهل وبالنسيان وبالإكراه في الحج. فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة. أحد هذه الأقوال أنه لا فرق في وجوب الجزاء بين العامد والخاطئ والذاكر والناسي، يعني كل من ارتكب محظورا من هذه المحظورات لزمته الفدية سواء كان جاهلا أو ناسيا، عامدا أو مخطئا أو ذاكرا أو ناسيا. وهذا قول أبي حنيفة ومالك في جميع المحظورات، وهو قول الشافعي في الصيد والحلق وتقليم الظفر، وقول إمام أحمد في الحلق والتقليم والجماع إلا المكرهة، وكذلك وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصيد. الثانية الأقوال أنه لا فدية على من تطيب أو لبس أو جامع جاهلا أو ناسيا أو مكرها على الأصح عند الشافعي، وهو المذهب عند أحمد في الطيب واللباس دون بقية المحظورات. القول الثالث أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام أيا كان هذا المحظور فلا كفارة في ذلك سواء كان الفاعل جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا، وهو قول أهل الظاهر وهو وجه في مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع المحظورات عدا الصيد. والأدلة لهذه الأقوال، أدلة القول الأول قالوا بأنه ارتفاق حصل له وعدم الاختيار إنما يسقط الإثم للكفارة، وبأنه هتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهوه، ولأن النسيان عذر والعذر إنما يبيح الفعل ولا يسقط الفدية. وأما بالنسبة للفدية على الصيد فإن الفدية وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطي فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وهذه الأدلة المذكورة التي استدل بها أصحاب هذا القول، القول الأول الذين ما فرقوا بين العمد والجهل والخطأ والنسيان في جميع الكفارات، يرد عليها ما سيأتي في أدلة القول الثاني وأدلة القول الثالث. وأدلة القول الثاني دليل لقول الشافعي وأحمد في أن الفدية تسقط عمن لبس أو تطيب ناسيا أو مكرها أو جاهلا هو الاستدلال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وحديث صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق يعني بالطيب فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجتك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. والحديث في صحيح مسلم. وفي الحديث دليل على عدم وجوب الفدية على من كان جاهلا أو ناسيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالفدية مع مسألته أما يصنع، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقد استدل، وأما الدليل للشافعي فإن من جامع ناسيا أو جاهلا أو مكرا فلا يلزمه شيء للحديث المتقدم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، ولأنه وطئ قالوا يجب في عمده القضاء والكفارة، فوجب أن يفترق حكم عمده وسهوه كالوطئ في الصوم، ولأنه استمتاع ناس فوجب أنه لا يكون له تأثير كالطيب. ويرد على أدلة القول الثاني أن العمومات المستدل بها تشمل بعمومها جميع المحظورات، فكيف يخص البعض منها بغير دليل يدل على التخصيص؟ وأما أدلة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن المحظورات جميعها تسقط بالجهل والنسيان والإكراه، فاستدلوا بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وراوا أنها بعمومها تشمل جميع المحظورات. يقول شيخ الإسلام بن تيمية فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا من المحظورات مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ويقول الشيخ محمد الصالح الثيمين رحمه الله تعالى مرجحا لهذا القول، وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا لا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إتلاف فما أداه من باب أولى. وعلى هذا يقول فنقول إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، ولا يفسد نسكه ولا يتعلق به شيء أصلا ولو كان المحظور جماعا. والذي يظهر يعني من خلال استعراض هذه الأدلة لهذه الأقوال الذي يظهر الله أعلم هو القول الثالث الذي يرى العذر بالجهل والنسيان والاستكراه لعموم ما استدلوا به ولسلامة أدلتهم من المعارض الذي لا يقوى على تخصيص هذه العمومات، لا يقوى على تخصيص هذه العمومات، لأن القولين غير القول الثالث يرد عليها الإرادات التي سبق ذكرها. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.